الله المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار: باب جامع فيما تصان المساجد عنه وما أبيح فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل: لا أداها الله إليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وعن بريدة أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواهما أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. رواه أحمد وابن ماجه. وقال: فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. وعن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. رواه أحمد وابن ماجه. وقال: فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا رد الله عليك. رواه الترمذي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البيع والشراء في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. رواه الخمسة. وليس للنسائي فيه إنشاد الضالة.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بوجوب صيانة المساجد عما لا يبيع. المساجد بنيت لعبادة الله، للصلاة والقراءة والتعليم، فالواجب أن تصان مما يقدرها أو ينفر منها، يجب أن تحترم وأن تصان أما قد يفضي إلى تنجيسها وتقديرها أو تنفير القاصد لها من العبادة فيها. ولهذا في الحديث الأول والثاني يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع رجل يشهد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك. ولما سمع رجل يقول: من دعا إلى الجبل الأحمر قال: لا وجد، هذا معناه أن ما ينشد فيه الضوال، يعني ما يقال فيه من وجد المتاع الفلاني، من وجد البعيد، من وجد بشتي، من وجد فلان، لا ينشد فيه الضوال، لا يبنى لهذا، لا يجب ينشد شيء، يسأل عند الباب من ضاح، من شاف البعيد، من شاف كتابي، من شاف بشتي، من رأى كذا خارج المسجد. أما في المسجد لا ينشد الضوال في المسجد. كذلك صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تقام الحدود في المساجد وأن تستقاد فيها، لأن إقامة الحدود فيها والاستقادة قد تفضي إلى تنجيسها، فإن الشخص إذا أقيم عليه الحد قد يخرج منه دم، قد يخرج منه بول، فينجس المسجد. فلا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. كذلك صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلم فهو كالمجاهد في سبيل الله، أما من أتى لغير ذلك فهو كالناظر إلى متاع غيره، ما له فائدة. يأتي على المساجد ينبغي يكون ليتعلم أو يعلم للصلاة أو للتعلم أو للتعليم. أما إذا كان لغير مصلحة فهو كالناظر لمتاع غيره، الذي ناظر لمتاع غيره ما يستفيد شيء. والمقصود من هذا كله أن تقصد المساجد للعلم والفائدة أو للصلاة، ولا معنى أن يستريح فيها الإنسان أو ينام إذا لم يؤذي، لا بأس، لا بأس يقصدها الإنسان الغريب والمسافر ليستريح أو لينام، لا حرج، كما كان أهل الصفة ينامون فيها الفقراء. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان وادي في المدينة فيرجع بناقتين عظيمتين سمينتين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كل لا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لا يغدو أحد من المسجد فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين سمينتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أدابهن من العبد. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأت يبيع أو يبتع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارة. نهى عن البيع والشراء في المساجد، مسجد الضوال فيها، ونشد الأشعار اللي قد تجر إلى باطل. أما الأشعار الطيبة فلا بأس بها، كان حسان ينشده في المسجد الرد على المشركين. أما الأشعار التي لا خير فيها بل فيها ذم قوم بغير حق أو مدح بغير حق أو دعوة إلى باطل، هذه لا تنشد في المساجد، ولا وهكذا الكلام الذي في المساجد في غير حق لا يجوز. أما كلام الأشعار الطيبة دعوة إلى الله لا حرج في ذلك. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ثبتنا وإياكم على دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم الله مثوبتكم. يقول: من ثبت إسلامه بيقين هل يصح أن نطلق عليه لفظ مجرم؟
إيش؟
من ثبت إسلامه بيقين هل يصح أن نطلق عليه لفظ مجرم؟
مجرم؟
مجرم. نعم.
مجرم؟
مجرم.
ميم جيم راء ميم.
نعم.
أعوذ بالله، كيف يطلع عليه مجرم وهو مسلم؟ لا يجوز أن يطلق على من أسلم، بل يقال محسن، قد أحسن ووفق وهدي وجعله بالثبات. من أظهر الإسلام يقال له: ثبتك الله ووفقك الله، نوصى بالخير والتعلم والتفقه في الدين. والذي يقول له أنت مجرم هو المجرم، القائل هو المجرم هو الظالم. ثم الذي دعا هداه الله الإسلام قد أحسن ووفق، يسأل له الثبات وجعله بالثبات.
أحسن الله إليكم. يقول: في حديث ابن مسعود: تعلمنا الإيمان ثم القرآن، ما هو معنى كلامه؟
ما أعرف الحديث، لكن معناه أنهم تعلموا النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين دخول في الإسلام، ثم تعلموا القرآن، يعني دخلوا في الإسلام تعلموا الشهادتين ثم تعلموا القرآن.
أحسن الله إليكم. يقول: الحديث: من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ما هي درجته؟
إيش
الحديث؟ ما هي درجته: من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا؟
ما نعرف له أصلا هذا الحديث، ما نعرف له أصلا. وإنما الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربتها، اظفر بذات الدين تربتها. يعني النساء يرغب فيهم الناس، أحد يرغب لمالها، وأحد يرغب فيها لجمالها، وأحد يرغب فيها من أجل أهلها من أجل حسبها أنهم ناس طيبين، وأحد يرغب للدين. النبي يقول: فاظهر بذات الدين، يعني اجعل أعظم رغبتك في ذات الدين، والباقي تبع جمالها وحسبها وما لا يكون تبع، يكون أساس الدين. هذا هو المشروع.
أحسن الله إليكم، يقول: ما الذي يستفيده الميت من دعاء الأحياء له؟ هل يخفف عنه عذاب القبر إن كان يعذب، أو يرفع من درجته في الجنة، أم تمحى عنه السيئات وتكتب له الحسنات؟
نعم، هي تنفعه الدعاء، ينفعه الدعاء أخوان، ينفعه في القبر وفي الآخرة. دعاء الإنسان لأخيه والمسلمون دعاه لإخوان ينفعهم في قبورهم وفي آخرتهم، يزيد في حسناتهم ويخفف من سيئاتهم، ولهذا شرع الله ذلك وأثنى على المؤمنين لما قالوا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان. الدعاء للمسلمين أمر مطلوب، ومن دعاء نوح عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمؤمنا، فدعا لنفسه ولوالديه ولمن دخل بيته من مؤمنا والمؤمن والمؤمنات. الدعاء نافع مفيد، نعم، إذا قبله الله. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: سمعنا أن حافظ القرآن إذا مات فإن جثته تبقى لا تأكلها الأرض إلى يوم القيامة، فهل هذا صحيح؟
إيش؟
سمعنا أن حافظ القرآن إذا مات فإن جثته تبقى ولا تأكلها الأرض إلى يوم القيامة.
ما سمعنا هذا، أو ما سمعنا هذا، ما لها أصل، هذا لا أصل. الميت يبلى، قد يبلى بعض أجسام الأنبياء التي حرمها الله على الأرض، أجسام الأنبياء، ولا ميت يبلى. نعم، لكن يربه الله يبلى، نص الحديث، إلا عجب الذنب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار: وعن سهل بن سعد أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 100 مرة في المسجد، وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية، فربما تبسم معهم. رواه أحمد. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: مر عمر في المسجد وحسان ينشد، فلحظ إليه فقال: كنت أنشد وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فهذه الأحاديث تدل على أشياء تباح في المسجد وأنه لا حرج فيها. تقدم أشياء تمنع من المسجد كإنشاد الضوال وإقامة الحدود والبيع والشراء، لأن مسائل لم تبين لهذا، وهناك مسائل أخرى لا يمنع من فعلها في المساجد لأن لها صلة بالعبادة أو بعضها من العبادة، من ذلك إقامة الحدود، من ذلك إقامة اللعان، تلاعن، لأن التلاعن شهادات ما فيها خطر على تقدير المسجد، ولا إنما هي شهادات. فإذا قذف الرجل امرأته فإنه يقام عليه الحد، حد القذف، وله أن يسقطها باللعان بأن يلعنها، فيشهد 4 شهادات أنها زنت، والخامسة يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم هي إما أن تقر ويقام عليها الحد، وإما أن تلعنه ويذرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، كما في قوله جل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات. الآية: يرمون أزواجهم بالزنا. وقد وقع هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعويمر العجلاني وزوجته، فتلاعنا بين يدي النبي في المسجد عليه الصلاة والسلام، وقال له بعدما تلعن لا سبيل لك عليها، واخبر انها لا تحل له ابدا، تحرم عليه على التعبيد، لان هذه الملاعنه ما يبقى معها موده ولا محبه. فلهذا من حكمه الله ان جعل هذا التحريم ابدا اعظم من تطليق الثلاث. الثلاث يحلها الزوج الجديد إذا دخل بها، أما هذا فهي محرمة أبدا. مثل التلاعن الخصومة، كون يقضي بين الخصمين بالقاضي فلا بأس. قصة كعب مالك بن أبي حجرد، كان بينهما نزاع لدين كعب على ابن أبي حجرد، فأصلها بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بالنصف، ولي عند الأحكام الشرعية من العبادات فلا بأس في المسجد، يحضر الخصمان عند القاضي واحكم في المسجد. ومن كذلك الفتاوى والأمر المعروف والنهي عن المنكر والوعظ والتوكيد، لأن هذا مما بنيت له المساجد. وهكذا هجم المشركين إنشاد الأشعار فيهم، لأن هذا من أصل الدين، ولهذا كان حسان يشد في المسجد يسب المشركين ويبيد بطلان ما هم عليه، ويقول له نبي أهدهم هو لن يمسي بيده إنه لا أشد عليه من وقع النمل، ويقول اللهم أيده روح القدس، لأنه جهاد. الشعر في ذم المشركين وبيان بطلان ما هم عليه والدعوة إلى الحق والدعوة إلى الجهاد عبادة وجهاد شرعي جهاد قولي، ولهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم يهجوه في المسجد. ولما استنكر عمر ذلك قال له حسان قد كنت أنشد فيه فهو خير منك، يعني فلم ينكر علي. كان عمر قد ظن أن هذا لا يصلح، فبين حسان وأبو هريرة أن هذا مما أقره النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا تحدث بأمور الجاهلية وأعمالهم كما كان يفعل عند النبي صلى الله عليه وسلم ليحذرها الناس، يتحدوا في المسجد كان الجاهلية تعمل كذا والجاهلية يعمل كذا ومن أعمالهم كذا، يحمدون الله أن الله هداهم وأن الله كفاهم شر هذه الأعمال ويسر لهم الإسلام. تحدثهم بنعم الله أو تحذير منها، قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، أو يذكرونها تحذيرا منها من أعمالهم وأد البنات من أعمالهم دعوة النجوم من أعمالهم دعوة القبور من أعمالهم كذا من أعمالهم السحر، يذكر أعمال الجاهلية ويحذر منها، لأن هذه من مقاصد المساجد. وفق الله الجميع.
أعظم الله مثوبتكم. يقول رجل مسحور قد عجز أهل القراءة بالقرآن عن أن يبطلوا هذا السحر، فهل يجوز أن نستعين بالسحرة في ذلك لإنقاذ هذا الرجل، علما بأن المشايخ الذين قرأوا عليه قالوا بأن أجل هذا الرجل سيكون في هذا السحر الذي عمل له؟
السحر لا يؤتون ولا يصدقون، وهذا الضرر اللي فيه ما هو لزوم أنه يكون سحر، قد يكون ليس بسحر، قد يكون منكم من جملة الأمراض، وليس كل مرض له شفاء، بعض الأمراض ما يشفى صاحبه، قد تتمت الحسبة. اللي داعي الدواء ما لم يحضر الأجل، فإذا حضر الأجل ما نفعت الأدوية. لو كان ما كل لسان يعالج يطيب ما مات أحد، كل الناس صعبوا. إن اللي كذب الله له الشفاء يعالج يطيب، واللي تمت حسبته ما في حيلة. لكن علاج الأمراض بالقرآن وبالدعوات الطيبة من أنفع الأدوية. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ولما قرأ الصحابة على اللدير لما مروا على قوم البادية وفيهم لدير قرأ عليهم فاتحة، فقام كأنه منشط من عقل وعافاه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم سعيد قرأ بالمعوذتين كان يقرأ بهما في يديه عند النوم ثلاث مرات، يمسح بهما على ما أقبل من جسده مع قل هو الله أحد وشفاه الله. الإنسان يتعالج بالقرآن الشرعي بالقرآن وبالدعوات الطيبة ويسأل الله التوفيق يسأل الله الشفاء، وليس كل أحد يصاب بمرض يشفى، قد يشفى وقد يموت بمرضه، لكن هذه أسباب
سواء مرض سحر أو مرض جنون أو مرض حمى أو مرض ذهاب سمع أو ذهاب بصر، أمراض نظر كثيرة قد يعالج وقد يشفى وقد لا يشفى. نعم.
أحسن الله إليكم. حديث عباد رأى الرسول مستلقيا في المسجد.
نعم.
حديث عباد رأى الرسول مستلقيا في المسجد.
نعم.
ما تكلمت عن الحديث الأخير.
إيش؟
الحديث الأخير.
إيش؟
أنه رأى الرسول مستلقيا في المسجد.
نعم.
أنه رأى الرسول مستلقيا في المسجد.
كذلك حديث عباد يدل على جواز السرقة في المسجد. وإنسان يستريح في المسجد أو ينام في المسجد لا حرج. أو يستلقي على ظهره ويضع إحدى رجليه على الأخرى إذا كان مستور العورة بسراويل أو بإزار أو بشيء آخر فلا بأس. أما ما جاء من النهي عن ذلك هو إذا كان غير مستور العورة، كان تبدو العورة، فالاستلقاء إذا كان ما يتحفظ ما يجوز. أما مع التحفظ وضبط العورة فلا بأس.
أحسن الله إليكم. يقول: لقد نذرت أن أتصدق بثلاث من الغنم، فهل يجوز أن أتصدق بقيمتها نقدا؟
أي على نيتك، ما دام تصدق نذرت أن تذبحها لله اذبحها لله، ما يزيد القيمة. أما إن كنت نذرت قيمتها تصدق بقيمتها على حسب نيتك قصدك. فإذا كان قصد ذبحها لله فالواجب ذبحها لله، لأن الرسول يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والله يقول سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهذا طاعة لله.
أحسن الله إليكم. هل قبول المدرس أو المدرسة وردة أو قطعة حلوى من الطالبة أو الطالب يدخل في باب الرشوة؟
شيء لا قيمة له أمر سهل، وردها شيء، لكن شيء له أهمية تورع المدرس والمدرس أحسن تورعهم حتى لا يجرهم إلى الحيف مع الطالب هذا بشهاداتها وغيرها. ما شيء إلا ما له قيمة أمر سهل، فإذا تورع الأستاذ سدد بابه جزاه الله خير.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تأخير عقيقة المولود لمدة قد تتجاوز السنة، وإذا نسي الأهل فهل يعقون عنه بعد 9 أو 10 سنوات؟
يقول الله: فاتقوا الله ما استطعتم. سنة أن يبادر بها يوم السابع، ومن تأخر فلا بأس، لم يتيسر له ذلك وعق بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين فلا بأس، أو لم يعق عنه أبوه عق عن نفسه حرام، لكن السنة البدار بها يوم السابع.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة إذا توفي زوجها أن تراه؟
نعم، لها أن تراه ولها أن تغسله ولها أن تقبله. قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الصديق النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت، لما جاء الصديق وسج النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن وجهه وقبل بين عينيه وقال: لقد طبت بأبي أنت وأمي، لقد طبت حيا وميتا، اللهم صل عليه وسلم. فلها أن تغسله ولها أن تقبله ولها أن تلمسه، لا حرج، لأنها زوجته. ولهذا غسلت أسماء بنت عميس الصديق رضي الله عنه، غسلته زوجته، وعلي غسل فاطمة رضي الله عنها. نعم.
بارك الله فيك. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار: وعن عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البخاري والنسائي وأبو داود وأحمد ولفظه: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب. قال البخاري: وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا في الصفة. وقال: قال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. وعن عائشة قالت: أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة في الأكحل،
من العريقة، العريقة، نعم،
يقال له حبان بن العرقة في الأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن الحارث قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد الخبز واللحم. رواه ابن ماجه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسر ثمامة بن أثال فربط بسارية في المسجد قبل إسلامه. وثبت عنه أنه نثر مالا جاء من البحرين في المسجد وقسمه فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الصحيحة كلها تدل على جواز مثل هذه الأمور في المسجد، والمسجد بيت من بيوت الله لمصالح المسلمين، تقام فيه الصلاة، تقام فيه حلقات العلم، تقام فيه المواعظ والدروس، كل ذلك لمصالح المسلمين. وهكذا شرع الله فيه الاعتكاف، والمعتكف يأكل ويشرب وينام في المسجد. قد كان النبي يعتكف في المسجد صلى الله عليه وسلم وينام فيه ويأكل ويشرب. وهكذا أنزل الوفود في المسجد، وفد عكس كذلك، وأهل الصحبة كذلك. كل هذا يدل على جواز الأكل والشرب في المسجد إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وأنه لا بأس بهذا. وهكذا النوم فيه للحاجة، كما كان الشباب ينامون فيه عند الحاجة ويقيلون فيه، وأهل الصفة كذلك. كل هذا لا حرج فيه إذا لم يحصل أذى. أما من وجد منه أذى فهذا يمنع، أما إذا لم يحصل أذى فلا بأس. قد غضب علي رضي الله عنه في بعض الأيام فاطرة، فخرج ونام في المسجد، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وقد علاه التراب من المسجد، فقال له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فبقي له هذا اللقب. وفي قصة الصديق في الصدقة على السائل الذي يسأل في المسجد دلالة على أنه لا بأس بالسؤال في المسجد، الفقير يسأل إخوانه أن يصدقوا عليه في المسجد، لأن الرسول أقره لما ذكر له أنه صدق على سائل في المسجد وأصله في مسلم، دل على جواز مثل هذا، وأنه لا حرج في ذلك إذا سأل إخوانه في المسجد أن يتصدقوا عليه. إلا أن يعرف أنه غني يمنع، يعني ما يجوز السؤال من الغني، إنما يجوز السؤال من الفقير. كذلك توزيع المال في المسجد، إذا رأى ولي الأمر توزيعه مال يوزع بين الفقراء في المسجد، أو بين من يصح لهم الفي وما أشبه هذا، كما وزع النبي المال جاء من البحرين نثره في المسجد ووزعه عليه الصلاة والسلام. من ذلك قصة ثمامة بن أثال لما أسرها النبي في المسجد، يدل على جواز أسر الكافر ولو أنه كافر، ولو أنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يمنع المسجد الحرام خاصة. وأما غير المسجد الحرام فلا بأس بدخول الكافر إذا جاءت مصلحة إلى ذلك. قد أسر النبي ثمامة بن أثال يومين أو ثلاثة في المسجد، ينظر الناس وينظر المصلين، يسمع القراءة ويأكل ويشرب في المسجد. وفي اليوم الثالث والرابع لما قال له الرجال: يا ثمامة ما عندك؟ قالوا: ما قلت لك بالأمس، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد الماء فستعطى. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كلامه منضبطا ولا يختلف ظن فيه الخير، لأن قال: وإن تنعم تنعم على شاكر. فلما سمع كلامه يتكرر لهذا لم يتغير ظن به الخير، وقال: أطلقوا ثمامة. فلما أطلقوا ذهب إلى بئر حول المسجد واغتسل، ثم جاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخل في الإسلام. وكان هذا الأسر من نعم الله عليه. ثم ذهب إلى مكة، قال: يا رسول الله، إني جئت للعمرة وأخذني خيلك وأنا في طريقي إلى العمرة. فقال له النبي: اذهب وأد عمرتك. فذهب إلى مكة وأد عمرته وأخبر قريش أنه أسلم وأنه سوف لا يأتيهم من الخرج من النجد حبة حنطة إلا أن يدل فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الأشياء مما يدل على
في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وهو حجة في قبول أخبار الآحاد. باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة للعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه ابن ماجة والترمذي وصححه. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو غربوا يعضد ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالقبلة. كان المسلمون أول الهجرة يستقبلون جهة الشام، فلما مضى ما شاء الله ستة عشر شهرا أو 17 شهرا حولت القبلة إلى الكعبة بعدما مضى على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا. وأنزل الله بذلك قد نرى تقلب وجه السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة. وقال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة. فاستقرت القبلة إلى جهة الكعبة. وكان المسلمون في صلاة الفجر في المدينة الذين في قباء وفي بعض المساجد لم يعلموا فأخبروا في أثناء الصلاة فاستداروا إلى جهة الكعبة. هذا يدل على أن قبلة هي الكعبة وأن الواجب استقبالها لمن كان حولها يستقبل عينها كمن كان في المسجد نفسه في المسجد الحرام، ومن كان بعيدا عنها لا يراها استقبل الجهة لقوله جل وعلا شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوه شطره. فهذا يدل على أن الجهة كافية. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. بالنسبة إلى أهل الشام والجنوب، أما بالنسبة إلى أهل الشرق والغرب فما بين الجنوب والشمال قبلة، فالشماليون قبلتهم الجنوب والجنوبيون قبلتهم الشمال. ولما دخل رجل المسجد وأساء صلاته أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد وقال صلي فإنك نصلي حتى أعادها ثلاثا. ثم قال الرجل يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النساء إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. وهذا يطابق مع القرآن الكريم استقبال القبلة وهي الكعبة. وهكذا في حديث أبي أيوب قال في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوها بغائط ولا بول ولا تستدروها ولكن شرقوا أو غربوا. فدل على أن الجهة كافية في البعيد في عند قضاء الحاجة وفي الصلاة يستقبل الجهة. فالشماليون قبلتهم الجنوب والجنوبيون على الكعبة كاليمن وجهة الجنوب الشمال، ومن كانوا شرقا قبلتهم المغرب، ومن كانوا عن الكعبة مغربا قبلتهم الشرق يعني جهتها. وحيثما كنتم فولوا وجوههم شطرة. وفيه من الفوائد أن الإنسان إذا أخطأ القبلة ثم نبه وعلم بعد الاجتهاد يستدير ويكفي. فلو أنه في السفر اجتهد وتحرى القبلة ثم في أثنائها تبين له أنه مخطئ وأن القبلة عن يمينه أو شماله يستدير ويكفي ولا يعيد أولها، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. ولهذا استداروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغوا أن القبلة نسخت إلى الكعبة في قباء وفي غيره، استداروا ولم يعيدوا أولها ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا في البر في السفر. أما في الحضر الواجب أن يسأل أهل الحضر، لا يتساهل لا يجتهد، يسأل أهل الحضر، لأن في الحضر عندها أهل بيوت يعرفون، عندها المساجد ينظر المساجد يستقبل القبلة على ما في المسجد، ولا يجتهد. إذا اجتهد في هذا تبطل صلاته لأن ترك العلامات الواضحة موجودة في البلد. أما في السفر قد يخفى عليه الأمر، تشتبه عليه الأمور فيجتهد. فإن صلى ثم علم بعد الصلاة صلاته صحيحة لكونه صلى باجتهاد، فإن علم في أثنائها استدار. وفق الله الجميع.
أعظم الله مثوبتكم. يقول: هل يستفيد الميت من قراءة القرآن من قبل الأحياء له حال فواته قبل أن يغسل ويكفن؟
أيش؟
هل يستفيد الميت من قراءة القرآن من قبل الأحياء له حال فواته قبل أن يغسل ويكفن؟
ليس لهذا أصل، إنما يستفيد من الدعاء، الدعاء له والصدقة عنه والحج عنه والعمرة. أما قراءة القرآن فليس في النصوص ما يدل على أنه يستفيد منها إذا ثوابه هذا، لا دليل على ذلك. لكن يستحب أن جمع من أهل العلم قراءة القرآن عند المحتضر قبل أن يموت لعله يستفيد، لعله يجدد التوبة، يستحضر عظمة الله ويحسن لقاءه، ولا سيما قراءة ياسين، لأن جاء في حديث في سنده بعض الضعف، فإذا قرأت عنده لعله يستفيد منها قبل أن يموت. وأما بعد الموت فالمشروع أنه لا يقرأ له القرآن، وإنما يدعى له، يستغفروا له، يصدقوا عنه، يحج عنه، تمر عنه، لا بأس، يدعى له كما في قوله جل وعلا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وشرع الله الصلاة على الجنازة لما فيها من الدعاء له والاستغفار له والترحم عليه. أما إتيان القبور، قراءة القرآن عند القبور أو قراءة القرآن في أي محل التفويض، فهذا لا أصل له، ليس له أصل في الشرع.
أحسن الله إليكم. يقول: من طاف طواف الوداع من غير وضوء عن جهل، ما الذي يلزمه؟
إيش؟
من طاف طواف الوداع من غير وضوء عن جهل، ما الذي يلزمه؟
يلزمه إن كان موجود عيد الطواف، يتوضأ ويعيد الطواف، وكم هو موجود غادر البلد عليه فدية ذبيحة تذبح في مكان للفقراء، لأنه واجب وقد تركه، فعليه فدية ذبيحة واحدة تجزئه في الأضحية، أو شبع بدنة أو شبع بقرة تجزئه في الأضحية، تذبح في مكان للفقراء.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض الطلبة يحجز مكانه قريبا منك في الصف ثم يقترب منك أيضا في الحلقة في مكان آخر، فيمنع الناس من مكانين، الأول يجلس فيه هو والثاني يضع فيه كتابا له ونحوه، فما حكم هذا العمل؟ وهل يجوز لي أن أجلس في مكان كتابه إذا صار قريبا منك رغبة في الدخول في الحلقة؟
إذا كان في المسجد لا بأس، إذا وضع حاجة له في المسجد ثم قام لحاجة لسماع الدرس أو ليستند على العمود يتعب أو قام ليتوضأ ويرجع من حدث له حادث وقام، فلا بأس. أما أنه يتحجر مكان ويتأخر ما يجي، لا، ما يصح، ما يجوز. أما إذا كان في المسجد ولكن قام يستند على عمود أو ليسمع حلقة العلم أو موعظة، فلا حرج. لقوله صلى الله عليه وسلم من قام موضعه ثم عاد إليه فهو أحق به، لأن سابق ومن سبق إلى من فهو أحق به. نعم.
هذا يحجز مكانين يا شيخ،
المكان هذا عارض الثاني، المكان الثاني يستمع الفائدة وهم في الصف، الصف للصلاة، لكن إذا كان يعني قومه قيامه من الصف لبعد الكلام أو لحاجة أخرى تدعو إلى ذلك فلا بأس.
أحسن الله إليكم. يقول في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا، فما معنى لا أكف شعرا ولا ثوبا؟
على ظاهره يسجد على سبعة الأعضاء: الوجه، الجبهة والأنف، والركبتان، والكفان، والقدمان، سبعة، ولا يكون شعرا ولا ثوبا. إذا كان له رأس له ضفائر لا يكفها، وكذلك ثوبه سمومه لا يكفها، أو طرف العمامة لو نزل، إذا كان طرف العمامة يصل الأرض لا يكفه، بل يسجد هو ما عليه، يسجد معه ثوبه ورأسه. بعض الرجال له رأس له ضفائر، فإذا سجد تسجد ضفائره معه وثوبه معه.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الحكمة في تغيير القبلة؟ هل هناك حكمة معينة أم أن الحكمة تعبدية؟
لا أعلم شيء واضحا، لكن كان في أول أمر يتبع أهل الكتاب لأنهم أهل علم، فلما أمره الله بمخالفتهم أمر بمخالفتهم، ومن ذلك صرف القبلة، شرع الله بعد ذلك مخالفتهم في القبلة وغيرها. فالأول والله أعلم تبع للقاعدة، وهي متابعتهم فيما لم ينزل فيه شرع، لأنهم على شريعة التوراة، عندهم كتاب التوراة، ثم شرع الله مخالفتهم لكثرة عنادهم وحسدهم واختلافهم، فشرع الله لنبيه مخالفتهم، وشرع له استقبال قبلة الكعبة خلافا لهم، وشرع له أيضا أشياء كثيرة تخالفهم، وأمر بمخالفتهم، وقال خالق من اليهود والنصارى لا يصبرون فخالفوهم، وقال قاتل الله لو النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال من شبه بقومه ومنهم، شرع الله مخالفة اليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة.
بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ترك القبلة لعذر الخوف. عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البخاري. باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به. عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. متفق عليه. وفي رواية: كان يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به. وفيه: فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. ورواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة، ولكن يخفض السجود من الركعة ويومئ إيماء. رواه أحمد. وفي لفظ: بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وعن أنس بن مالك قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به. رواه أحمد وأبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، الحديث الأول يدل على أن المؤمن إذا اشتد به الخوف ولم يتيسر له استواء القبلة صلى حيث كان وجهه راكبا وماشيا، لقوله جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وهذا عند شدة الخوف وعدم التمكن من استواء القبلة. أما مع التمكن مثل ما جاء في صلاة الخوف، ويأتي إن شاء الله في بيان صلاة الخوف وأنه يستقبل القبلة ويصلي بهم إما جميعا وإما طائفتين كما يأتي إن شاء الله. لكن عند شدة الخوف إذا لم يتمكن المؤمن من استقبال القبلة فاتقوا الله ما استطعتم. والأحاديث الأخيرة كلها تدل على جواز الصلاة على الراحلة كالحمار والناقة والفرس والبغل والسيارة ونحو ذلك في التنفل إلى غير جهة القبلة إلى جهة سيره، لا حرج أن سيتنفل إلى جهة سيره. كان النبي يفعل هذا، صلي على راحلته حيث كان وجهه، توسعة في النوافل. أما الفريضة فكان ينزل ويستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام. أما النوافل فلا بأس في السفر أن يصلي إلى جهة سيره، ويجعل السجود أخفض من الركوع. وإن استقبل قبلة عند الإحرام كما في حديث أنس كان أحسن وأحفظ، وإلا فلا حاجة للصلاة في ذلك استقبال قبلة الصحيحين وإن يعمل من ربيعة وغيره، فيه الدلالة على أنه يصلي إلى غير قبلة في جهة سيره. لكن إذا استقبل قبلة عند الإحرام حملا بحديث أنس ثم خلى سبيله إلى جهة سيره كان حسنا إن شاء الله جمعا بين الأحاديث. الله ولي التوفيق. نعم.
أعظم الله مثوبتكم. يقول: هل يشترط لصحة صلاة الجمعة حضور 40 من أهل وجوبها؟ هل يشترط لصحة صلاة الجمعة حضور 40 من أهل وجوبها؟
الصواب لا يشترط، في خلاف العلماء، لكن الصواب لا يشترط، وأنها تجزي من 3 فأكثر، لأنه أقل الجمع مع الإمام، لا مع الإمام، لعموم الأدلة. والقول باشتهاط 40 أو 12 ليس عليه دليل، والصواب أنها تجزي من 3 فأكثر، إذا كانوا مستوطنين في قرية مستوطنين صلوا جمعة. لا، الإمام ثالثهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم حلق اللحية أو تقصيرها؟ وما حكم استعمال الصبغة السوداء؟ وما نصيحتكم لمن يفعل ذلك كله؟
حلق اللحية وتقصيرها لا يجوز، الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك منها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قصوا الشوارب ووفروا اللحى، واللفظ الآخر: أعفوا اللحى خالف المشركين. في حديث أبي هريرة عند مسلم: قصوا الشوارب وأجل وأوفوا اللحى خالف المجوس، واللفظ الآخر: أرفوا اللحى خالف المجوس. فالواجب إعفاؤها وتوفيرها، واللحية ما لبسها الخدين والذقن، الخدين والذقن هذه اللحية، الواجب توفيرها وإعفاؤها وعدم قصها، هذا هو الواجب وهذا هو الصواب، خلافا لمن تعدى عليها من المشركين وغيرهم. والواجب قص الشوارب، وكثير من الناس يطيل الشوارب ويقصر اللحية، وهذا عكس ما جاءت به السنة. السنة قص الشوارب وإحباؤها وتوفير اللحية وإرخاؤها وحذر من قصها. وقد يتعلق بعض الناس ما يروى عن عمر أنه كان يأخذ منها في حجه وعمرته، وهذا اجتهاد منه لا يجوز تقليده فيه لأنه مخالف للسنة التي رواها هو وغيره. وعمل الصحابي إذا خالف الرواية، الحجة في الرواية لا في عمله، فالحجة فيما روى لا فيما رأى. وهكذا قصها حكم واحد، الحلق والحكم، لكن الحلق أشد إثما، فكلاهما محرم، قصها وحلقها.
الصبغة يا شيخ،
أما الصبغة لا يجوز، إذا كان أسود لا يجوز، أما الحمرة سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. قال خالف اليهود والنصارى فإنهم لا يصبغون. فالسنة أن تصبغ لكن بغير السواد.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من خرج من المسجد بعد الأذان لحضور درس في مسجد آخر؟ ما حكم من خرج من المسجد بعد الأذان لحضور درس في مسجد آخر؟
نرجو أن لا يكون عليه شيء لأنه معذور، لكن لو خرج قبل الأذان يكون أحسن، أحوط، أبعد عن شبهة. يعني في حديث الصحيح أن أبا هريرة رأى رجل خرج بعد الأذان فقد أما هذا فقد عصى أبا قاسم صلى الله عليه وسلم. واستثنى منه العلماء العذر الشرعي كالخروج ليتوضأ أو نحو كإمام يذهب إلى جماعة يصلي بهم. والدرس نوع من العذر والفائدة، لكن لو خرج قبل الأذان يكون أحوط أبعد عن الشبهة.
أحسن الله إليكم. يقول: أمتلك برج حمام فوق سطح المنزل، أضع له الحبوب ليأكل منها، ولكن يطير إلى المزارع القريبة وربما يلتقط منها، فما رأي سماحتكم في هذا؟ أمتلك برج حمام فوق سطح المنزل، أضع له الحبوب ليأكل منها، ولكن يطير إلى المزارع القريبة وربما يلتقط منها، فما رأي سماحتكم في هذا؟
إن كان لا يؤذي أحد فقصة، وإن كان لا يؤذي فالحمد لله، إن كان لا يؤذيهم فلا بأس، ولو طار إلى نخيلهم أو بيوتهم إذا كان لا يؤذي، أما إذا كان يؤذيهم فإذا جاء محرم. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤذي الله فلا يؤذي جاره، لا بالحمام ولا بغير الحمام. أما إذا كان لا يؤذي مجرد أنه وقع على شجرة أو على جدار ما يعني.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز هجر أخي في نفس البيت إذا كان لا يصلي في المسجد ويترك بعض الصلوات؟ هل يجوز هجر أخي في نفس البيت إذا كان لا يصلي في المسجد ويترك بعض الصلوات؟
نعم، يشرع هجره ويتأكد، قال بعضها يجب هجره حتى يستقيم على محافظة الصلوات الجماعة، فأن تعمل ما هو الأصلح من النصيحة والتوجيه والإرشاد، فالهجر تارة والنصيحة تارة، لعل الله ينفع بأسبابه. والأرجح بهذا تحرمه والأنفع، إذا كان الهجر أنفع هجر، وإذا كان مواصلة النصيحة أقرب إلى النجاح واصل النصيحة. نعم،
بارك الله فيك.